السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، جلسنا في هذه الليلة في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة في شرح الحديث 28 من أحاديث كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أولا نبدأ بالمعنى الإجمالي المختصر للحديث، ثم نذكر شيء من الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخور الصحابة في الموعظة ليرقي قلوبهم، يذكرهم بالله عز وجل وبالموت والجنة والنار وهكذا. فينبغي للمؤمن أن يذكر نفسه وأن يذكر إخوانه وأن يتخورهم بالموعظة. الأمر الثاني فضيلة الصحابة رضو الله عليهم. انظروا كيف، ماذا قال هذا الصحابي؟ قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني بكوا من خشية الله عز وجل. هذا هكذا كان المؤمن، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا كان الواعظ مخلصا والمتلقي أيضا راغبا في سماع الموعظة وانتفى عن قلبه الصوارف التي تصرف عن التأثر، فإنه يتأثر المؤمن. الأصل أنه يتأثر، ليس الأصل إنما يتأثر ولا يبالي، لا، الأصل يتأثر ويخشع ويبكي إذا سمع الموعظة ويعمل بها، هذا هو الأصل. فإذا ينبغي أن ننتبه، فإذا وجدت نفسك أخي الكريم إذا سمعت مواعظ أو تذكير تتأثر وتجتهد في العمل بها، فهذا فضل الله ونعمة من الله عز وجل عليك. وإن وجدت غير ذلك فانتبه لنفسك وحاسب نفسك، فقد يكون هذا من الذنوب، كما قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب والمعاصي تغطي على القلوب فتصبح قاسية، ما تتأثر بالمواعظ. فقال هذا الصحابي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. الإنسان كيف، متى يعظ موعظة مودع؟ إما عند الموت في الغالب هذا، أو عند السفر في الغالب، وقد يعظ موعظة مودع في غير ذلك. ولكن انظر الصحابة تأثروا جدا، فلما تأثروا قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. طلب الوصية، وهكذا ينبغي المؤمن أن يطلب الوصية من إخوانه. وأعظم ما يصابه ماذا؟ هو تقوى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ما معنى تقوى الله؟ تقوى الله أن تجعل بينك وبين النار وقاية، بالاجتهاد في طاعة الله والاجتهاد في ترك المعاصي والتوبة والاستغفار إذا عصيت، هذه هي التقوى. وكما عرفها بعض السلف: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد التقوى بالسمع والطاعة لولاة الأمر، مع أن السمع والطاعة هي داخلة في التقوى، ولكن هذا لعظم شأنها، لعظم شأن السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبدأ أولا بطاعة الله عز وجل، ثم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أولي الأمر. لم يقل وطاعة، قال وأولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر واجبة، ولكنها تابعة لطاعة الله عز وجل وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعظم شأنها أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقبل ذلك الله عز وجل أكد عليه، لأن الناس أيها الإخوة إذا ما أطاعوا ولاة أمرهم في غير معصية الله عز وجل سادت الفوضى والمشاكل والبلايا والمصائب. فبطاعة ولاة الأمر تحفظ الحدود ويحفظ الأمن، فوائد عظيمة كثيرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها في أحاديث أخرى، قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك. ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، مع أن الأصل أن المملوك ما يصير خليفة، ولكن هذا في التأكيد، زيادة في التأكيد على طاعة ولاة الأمر. وإن حصل وتأمر عليكم عبد الحبشي فأطيعوه أيضا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا حصل، هذا من آيات النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء وحصل بعده صلى الله عليه وسلم، حصلت اختلافات. فعليكم، إذا ما هو الموقف إذا حصلت اختلافات؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصود منها؟ المقصود طريقته صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود كما يفهم البعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي من سنته، ولكنها داخلة في السنة. فالمعنى معنى السنة الشامل، يشمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. فنحن مطالبون نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في التوحيد، في الآداب والأخلاق، في الأحكام، في كل شيء. فالسنة هنا تشمل الطريقة وتشمل التوحيد، تشمل الأحكام، تشمل الآداب، تشمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على سنة الخلفاء الراشدين وأثنى عليهم، قال الراشدين المهديين الذين سلموا من الغي والضلال، المهديين. وهذا يدل على أن سنتهم سنة، فالذي شرعه الخلفاء الراشدون يعتبر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وأمر بطاعتهم، وهم لا يأمرون بخلاف ما في الكتاب والسنة، هم يأمرون بما في الكتاب والسنة وما يستقونه منهما. قال عضوا عليها بالنواجذ، بأطراف الأسنان، من شدة التمسك بها عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، يعني إياكم والبدع، إياكم والبدع. ما يجوز المسلم أن يبتدع طريقة معينة في العبادة ويستحسنها من نفسه، لا يجوز هذا أبدا. لكن الوسائل التي تؤدي العبادات هذه جائزة، أما نفس العبادات لا يجوز، العبادات توقيفية. لا يجوز الإنسان يبتدع طريقة معينة في الذكر أو طريقة معينة في كذا أو الاحتفال بكذا أو الاحتفال بكذا، كل هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل بدعة ضلالة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لعلي أكتفي بهذا القدر، لأن الفوائد كثيرة نسبيا، ونؤجلها الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يوفقنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويعيذنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.